الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أعظم المشاهد في الحج مشهد الاستغفار، مشهد التقصير في أعمال الحج ورؤية النقص فيها والسعي في تلافي الخلل والتفريط من خلال الاستغفار. قال الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن. والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم، هو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك. ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك، أمر الله تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره. فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها، وذكر الله شكر الله على إنعامه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة. أمر الله جل وعلا بالاستغفار، وأمر الله جل وعلا بالإكثار من ذكره. فأمر الله بالاستغفار بعد الفراغ من المناسك للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها، فأمر بالاستغفار سبحانه. وأما أمره بذكره جل وعلا فذكر الله شكر الله على إنعامه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة. وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر من التقصير، وأن يشكر على التوفيق، أن يستغفر عن التقصير وأن يشكر على التوفيق. لا كمن يرى أنه أكمل العبادة ومن بها على ربه وجعلت له عبادته محلا ومنزلا رفيعا عنده، فهذا حقيق بالمقت ورد العمل، كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخرى. الاستغفار طلب المغفرة، الألف والسين والتاء، أستغفر الله أي أطلب مغفرته. ما المغفرة؟ ستر الذنوب والعفو عنها ووقاية شرها. والاستغفار من أجل القربات وأنفع الطاعات وأعظم موانئ إنفاذ الوعيد. والاستغفار ختام الأعمال الصالحة، فيختم به الصلاة. إذا فرغ الإنسان من الصلاة قال: قبل كل شيء أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كما كان يقول ويفعل رسول الله. فالاستغفار ختام الأعمال الصالحة، يختم به الصلاة وقيام الليل، ويختم به الحج، وتختم به المجالس. فإن كانت ذكرا كان كالطابع عليها، وإن كانت لغوا كان كفارة له. ولما وفى نبينا صلى الله عليه وسلم تبليغ الرسالة والجهاد في سبيل الله، وأقر الله عينه بعز الإسلام وظهور المسلمين ودخول الناس في دين الله أفواجا، أمره الله بالاستغفار بعقب هذا كله. فكان التبليغ والجهاد عبادة قد أكملها وأداها، فشرع له الاستغفار عقيبها. هذه حال العبد مع ربه في جميع أحواله، فهو يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه، فهو أبدا يستغفر عقب كل عمل صالح. فكل أحد محتاج إلى مغفرة الله ورحمته، ولا سبيل إلى النجاة بدون ذلك. لذلك ينبغي أن يختم الحج بالاستغفار، فهو يكمل الحج ويرقع ما تخرق منه بالجدال ونحوه. ومن الناس من لا يعرف من موجبات سخط الله وأسباب عقوبته إلا المعاصي التي شددت الشريعة في النهي عنها، فإذا تابوا من عمل سيء فإنما يتوبون منها. فهذه حالة عامة المؤمنين، وهذه من المصائب الكبرى. كثير من الناس لا يعرف من موجبات سخط الله وأسباب عقوبته إلا المعاصي التي شددت الشريعة في النهي عنها كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فإذا تابوا من عمل سيء فإنما يتوبون من هذا ولا يعرفون حقيقة الذنوب. هذه حالة عامة المسلمين، يعني ما يتعلق بآفات القلوب، ما يتعلق بالذنوب الباطنة، فهذه لا يلتفت إليها جمهرة المسلمين، فكثير منهم ربما كان منطويا في قلبه على شك أو سوء ظن بربه ولا يعلم ذلك ولا يبالي به، وهذا يحتاج إلى توبة عظيمة. الشرك مثلا، ربما كان يخاف من غير الله خوفا شركيا ويرجو غير الله رجاء غير مشروع إلى غير ذلك من هذه الذنوب التي تتعلق بالقلوب وهي أشد وطأة من الذنوب الظاهرة. فالشرك مثلا لو كان يعتقد في قلبه أمرا شركيا فإن هذا الذي يأتي به من هذا الذنب أكبر من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهذا ذنب لا يغفر، وإذا دخل به النار فإنه لا يخرج منها أبد الأبيد. وأما هذه الذنوب وإن ترتبت عليها عقوبات وكانت من الحدود فإن الإنسان يكون فيها تحت المشيئة إذا مات مصرا عليه ولم يتب منها، فإنه يوم القيامة يكون تحت المشيئة، وإذا دخل النار ولم يغفر له وعوقب فإنه لا بد أن يخرج من النار يوما من الدهر، لا بد أن يخرج، فالموحد لا يخلد في النار. فهذا الذي يتعلق بالقلوب وذنوبها وآثامها أشد بكثير جدا مما يتعلق بالجوارح، والناس لا يلتفتون، والقلب قد ينطوي على آفات عظيمة جدا ككراهية نصر المسلمين مثلا، وهذا من النواقض، من النواقض العشر كما تعلمون، أن يحب أن يظهر المشركون على المؤمنين أو يوالي ويظاهر المشركين على المؤمنين، هذا من نواقض الإسلام، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يكون في القلب شيء من ذلك. فرعاية القلوب أولى، وليس هذا بقول القائلين بالباطن والظاهر، لا، هذا حقيقة الدين. والله تبارك وتعالى حتى في الدعوة إلى هذا الإسلام العظيم وفي بيانه للخلق ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة ما بقي فيها من بداية الدعوة 10 سنوات يدعو إلى الله تبارك وتعالى جهرا ويؤذى المسلمون، والصلاة لم تفرض على أنها 5 صلوات في اليوم والليلة إلا في ليلة المعراج في السنة 10 من البعثة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا كان يصنع؟ ولماذا كان يعذب من يعذب إلى حد الموت في مكة قبل أن تفرض الزكاة على أنصبائها، وقبل أن يفرض صوم شهر رمضان، وقبل أن تكون الصلاة 5 صلوات في الليل وفي النهار في اليوم والليلة كما شرع ذلك وفرض على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في ليلة المعراج؟ ماذا كانوا يصنعون ولماذا كانوا يعذبون؟ من أجل توحيد الله جل وعلا، وتوحيده بالعبادة الظاهرة ومنها هذه المفروضات، ولكن هناك أساس ترتكز عليه، وكل بناء لا بد له من أسس. بني الإسلام على 5 بني، فليس هو هذه 5 وحدها، وإنما بني عليها، فلا بد منها ولا بد مما يبنى عليها، فهذا هو الإسلام. فهناك أمور كثيرة، كثير من المسلمين لا يلتفتون إلى هذا الأمر، وهذا أمر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله دائما بإزاء عين بصيرة كل مسلم. فمن الناس من لا يعرف من موجبات سخط الله وأسباب عقوبته إلا المعاصي التي شددت الشريعة في النهي عنها، فإذا تابوا من عمل سيء فإنما يتوبون منه. هذه حالة عامة المؤمنين، أما خاصة المؤمنين فحالهم أكمل وأتم، يعرفون أن لكل عمل سيء لوثة في النفس تبعدها من الكمال، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كما قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي الحديث الصحيح أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فكل ذنب يؤثر في الإيمان ويؤثر في القلب بصريح النص، لأن العلماء فسروا الران بهذا الذي مر في الحديث، أن الإنسان كلما ارتكب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، وكذلك إذا أتى بحسنة نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالموفقون يرون أن لكل عمل صالح أثرا في النفس يقربها من الله، والتقصير في الصالحات يعد عند هؤلاء من الذنوب التي تهبط بالنفس وتتدنى بها وتبعدها عن ربها، فالنفس إذا قصرت فيها تتوب، وإذا استمرت لم تعمل من النقائص والعيوب. ويختلف اتهام هؤلاء لأنفسهم باختلاف علمهم بصفات النفس وما يعرض لها من الآفات في سيرها إلى ربها، وعلمهم بكمال الله ومعنى القرب منه واستحقاق رضوانه. لهذا ترى هؤلاء الكمل يسارعون في الخيرات ويبادرون إلى التوبة والاستغفار لشعورهم بالنقص في العمل والتقصير في حق رب الأرض والسماوات، يسارعون في الخيرات ويبادرون مع المصارعة في الخيرات إلى التوبة وإلى الاستغفار. الاستغفار له فوائد عظيمة وفضائل جمة وأسرار بديعة وبركات متنوعة، منه أنه طاعة لله، وأنه سبب لمغفرة الذنوب ورفعة الدرجات ونزول الأمطار والإمداد بالأموال والبنين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار سبب في زيادة القوة وفي المتاع الحسن ودفع البلاء وحصول الرحمة. قال جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال تعالى على لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالاستغفار يتحصل المرء من ورائه على القوة. وقال جل وعلا: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني عود لسانك الاستغفار، فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلا. يا بني عود لسانك الاستغفار، فإن لله تعالى ساعات لا يرد فيهن سائلا. وقالت عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال أبو المنهال: ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير. وقال الحسن رحمه الله: أكثروا من الاستغفار في أسواقكم وعلى موائدكم وفي طرقاتكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. وقال قتادة رحمه الله: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. وقال بعضهم: فمن أهمته ذنوبه أكثر لها من الاستغفار. مما يدل على عظم شأن الاستغفار أن الله تعالى جمع بين الاستغفار والتوحيد في قوله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. في بعض الآثار أن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. إبليس يقول: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: شهادة التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار يغلق باب الشر. شهادة التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار يغلق باب الشر. الاستغفار له صيغ عديدة، أفضلها أن يبدأ العبد بالثناء على ربه، ثم يثني بالاعتراف بذنبه، ثم يسأل الله المغفرة، كما في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من صيغ الاستغفار: أستغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من قاله غفر له وإن كان فر من الزحف. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن. وفي كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي عن خباب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كيف نستغفر؟ قال: قل: اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يعودون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد 100 مرة هذا القول الكريم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يقولها في المجلس الواحد 100 مرة وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أخصر الصيغ وأشهرها: أستغفر الله ورب اغفر لي. ولكن لما يضن المرء على نفسه ولما يبخل على ذاته؟ فإنه عندما يقول أستغفر الله، لو قلت أستغفر الله العظيم لكان أكمل، ولو قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه، ولو كان المرء قد فر من الزحف. فالإنسان يجتهد في الإتيان بما هو أكمل، وأكمل الصيغ ما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار، فإن من كل جنس سيدا ومسودا، إن من كل جنس سيدا ومسودا، حتى في الأذكار وحتى في الأدعية. فلما تترك الأفضل وتأخذ بالفاضل وأمامك الفرصة ولا يكلفك شيئا؟ الصيغة المشهورة على ألسنة المسلمين: أستغفر الله، حسن جيد، أستغفر الله، أستغفر الله، أطلب من الله أن يغفر لي، أن يتجاوز عن ذنبي وأن يسترني كالمغفر. فالمغفر يستر الرأس ويقيه من أن يقع عليه ما يؤذيه، وكذلك ما يتعلق بالغفران. فالإنسان يطلب من الله تبارك وتعالى المغفرة بستر الذنب والتجاوز عنه، لأن الله تبارك وتعالى يستر الذنب، ولكن هل تجاوز عنه؟ والحي الستير وما أكثر الذنوب. فالمرء يأتي بالذنب يستره الله تعالى، ولكن هل تجاوز عنه أم يحاسب عليه يوم القيامة؟ فإذا قال الإنسان أستغفر الله، أطلب من الله المغفرة، المغفرة هي ستر الذنوب والتجاوز عنها، هذا من كرم الله جل وعلا، هذا هو الاستغفار، هذا فضله، تلك صيغه. وعلى الإنسان في نهاية الحج أن يأتي بما أمر به وأن يستغفر الله تبارك وتعالى، ثم يعود بعد ذلك وقد صار هذا ديدنا له، فيكثر من الاستغفار. الاستغفار كما هو معلوم من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن كلام غيره، يأتي الرجل فيقول إنه فقير ويود لو علم ما يغتني به، يقول استغفر الله. يأتي آخر فيشكو الجد والقحط وقلة المطر فيقول استغفر الله. يأتي آخر فيقول إنه يطلب الولد فيقول استغفر الله. فقيل له من أين أتيت بهذا؟ قال من كلام الله جل وعلا، يقول نوح قومه: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل ذلك بالاستغفار تفهم معناه ويكون حاضرا بإزاء قلبك هذا المعنى عند الإتيان به بلسانك وتدمنه وتكثر من الإتيان به، فما أكثر الذنوب، وكل ذنب يحتاج مغفرة. بل إن الإنسان إذا سوف في التوبة من الذنب فهذا ذنب يحتاج إلى توبة، لأنه ينبغي أن يتاب من الذنب على الفور. التوبة واجبة على الفور، على الفور، من كل ذنب، من صغير وكبير وظاهر وباطن. فإذا ارتكب الإنسان ذنبا وجب عليه فورا أن يتوب منه، فإن أخر فهذا ذنب آخر يحتاج إلى توبة أخرى. فيجتهد الإنسان في هذا. ولو نظرت إلى الآية في سورة نوح، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، قال ويمددكم بأموال وبنين. كثير من الشباب يعاني في مسألة الزواج فيقال له أكثر من الاستغفار، لأن الله تبارك وتعالى يقول قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. من أين يأتي البنون؟ من الزواج، ويأتي ما يحبه البنون. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فالاستغفار من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه العبد. سئل شيخ الإسلام رحمه الله هل يسبح المرء ربه أو يستغفر، أيهما أولى بأن يبدأ المرء به أو أن يكثر منه؟ فقال الثوب إذا أصابته نجاسة يغسل أم يبخر؟ يغسل أم يعطر؟ فقيل يغسل، فإذا هذه هي الإجابة. فالذنب كالقدر، كالنجاسة، كالوسخ، إذا أصاب القلب احتاج القلب أن يغسل منه. والتسبيح تعطير وتبخير وإتيان بما هو محبوب ومطلوب لله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة ربنا أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.